الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. كان حديثنا في المسوغ الأول للولاية من الجائر عليكم السلام ورحمة الله. المسوغ الأول كان هو عبارة عن القيام بمصالح العباد، بمصالح المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله. هذا الشخص يبني على أن لا يظلم ولا يرتكب محرما في منصبه هذا، وإنما سوف يعمل على قضاء حوائج الناس، سوف يعمل على استتباب الأمن، سوف يمنع السرقة، سوف يوجد قضاء عادلا بين الناس. حينئذ يجوز له أن يتسنم هذا المنصب، وإن كان هذا المنصب قد أعطي له من قبل الجائر. استدل المصنف على ذلك بثلاثة أدلة: أولا الإجماع، ثانيا الدليل العقلي اللي هو التزاحم في الحقيقة، تزاحم وماكو ظلم، هذا الترديد اللي سواه المصنف رحمه الله، والثالث هو الروايات. احنا ما زلنا نقرأ الروايات. بعد أن نتم قراءة هذه الروايات سوف نجد أن المصنف قدس سره الشريف يستظهر من هذه الروايات ثلاثة أنحاء من الضبر. بعض هذه الروايات ظاهرة في الإباحة، وبعض هذه الروايات ظاهرة في الاستحباب، وبعض هذه الروايات ظاهرة في أن هذه الولاية من قبل الجائر التي يقصد المتولي فيها أن يقيم مصالح العباد، هذه الولاية محرمة أيضا وليست مباحة، ولكنه إذا فعل ما قصد حينئذ يكون ما أتى به من قضاء مصالح العباد يكون مكفرا عن الولاية التي قبلها. هذا هو الظهور الثاني. وحينئذ لا بد أن نوجه الكلام عليكم السلام، لا بد أن نوجه الإفتاء لنا، كيف نفتي إذن إذا هذه الروايات على ثلاثة أنحاء من الظهر؟ ما هي فتوانا؟ المصنف قدس سره سيقسم الولاية من قبل الجائر إلى أربعة أقسام: ولاية محرمة، وولاية مكروهة، وولاية مستحبة، وولاية واجبة. الولاية المحرمة هي الولاية التي لا يقصد صاحبها عندما يتولى إلا القيام بمقتضى ولايته حتى وإن استدعى ذلك ظلم العباد، هذه ولاية محرمة. الولاية المكروهة هي الولاية التي يقبلها صاحبها لأجل المردود المادي المالي من خلالها، يقول لك أنا محتاج وهذه الولاية فيها مردود جيد وأنا لن أظلم. تلاحظون يضم إلى قصد المال ضميمة أنه لن يظلم بل سيقوم بمصالح العباد، لكن هدفه الأساسي من قبول هذا المنصب هو المال والمردود المادي، لكنه يضم إلى ذلك أنه لن يظلم أحد، الذي يؤدي إلى تحريم الولاية كمنصب من قبل الجائر الذي يعطى له من قبل الجائر هو ظلمه للآخرين، وأنا لن أظلم، أنا سأقيم مصالح الناس، لكن الهدف الأساس هو المردود المادي، المال الذي يدخل إلى جيبي. هذا مكروه، هذا مكروه. وتدل على ذلك الرواية التي سنقرأها إن شاء الله. القسم الثالث المستحب. المستحب هو ذلك الشخص الذي يقبل الولاية وقصده بالأساس تقديم وقضاء مصالح الإخوان ومواساته، هذا مستحب. وبعض الروايات ذكرت الاستحباب، ورح نقرأ إن شاء الله الرواية التي يذكرها الشيخ النجاشي في ترجمة ابن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع، فتكون مستحبة إذا هدفه أن يقضي حوائج الناس وكل هدفه هو ذلك. المال ليس هدفا في أمام ناظريه، حينئذ هذه الولاية مستحبة. هاي ثلاثة. أربعة، الولاية الواجبة. الولاية الواجبة من هي؟ تلك التي تكون مقدمة لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقفا على ولايته، وولايته يعني قبول على قبوله لهذا المنصب، وقبوله لهذا المنصب مقدمة للأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صارت هذه الولاية واجبة بمقتضى أن مقدمة الواجب واجبة كما يبني عليه المصنف قدس سره الشريف. نعم، هناك بعض عبائر لعلمائنا، ويذكر المصنف عبائر ثلاثة من الأكابر يذهبون فيها إلى أن الولاية من قبل الجائر حتى لو كانت مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها لا تكون واجبة وإنما هي مستحبة. لابد أن ننقل هذه العبائر، ثم بعد ذلك نفكر في توجيه عدم الوجوب. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه فيه؟ وسوف نذكر مجموعة من التوجيهات لعدم الوجوب مع كونه من المقدمات، مع كون الولاية من مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أولا نتم الروايات، ثم بعد ذلك نقسم الولاية من الجائر إلى أقسامها. احنا قرينا الرواية الرابعة، رواية زياد بن أبي سلمة عن أبي الحسن موسى عليه السلام، هاي قريناها. طبعا هاي رواية أطول من هذا المقدار، المصنف نقل منها هذا المقدار ورح ينقل أيضا مقدارا آخر بعد قليل. لئن أسقط من حالق أو شاهق أو جالق قطع فأتقطع، قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا إلا لهذه الثلاثة. خب إلا لهذه الثلاثة، هاي تدل على الإباحة، هاي تدل على الإباحة، هذا الظهور الأول، الظهور في الإباحة، هاي الرواية الرابعة مع الظهور الأول في الإباحة يعني. ورواية إحنا وصلنا لهنا علي بن يقطين، هاي الرواية فيها إشكال سند، لا هاي الرواية صحيحة، هذه الرواية رواها شيخنا الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين، الإسناد تام صحيح، وعلي بن يقطين من الأجلاء. قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر، موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا لها سند ثاني، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين. شو تقولون الرواية بهذا السند الثاني تامة؟ لو لا أقرأها مرة ثانية لكم، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين تام، باعتبار الإرسال ما لك شلون ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة. إن لله تبارك وتعالى مع السلطان، نسخة المصدر هكذا، بعض نسخ المكاسب أولياء هكذا، بعض النسخ من بعد السلطان كلمة من اسم موصول، لكن في المصدر سائر النسخ أولياء بدل من أكو أولياء راح تصير العبارة إن لله تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه يدفع بهم البلاء والظل عن أوليائه. هذه الرواية راح تكون ظاهرة في الاستحباب يا أخي، لأن كلمة أولياء هذول أولياء لله، من جهة تنفي الحرمة ومن جهة تعني وجود قرب منهم لله عز وجل. وبما أن الرواية جعلت محط نظرها وجودهم قرب السلطان، نفهم منها أن مقصود هذه الرواية هو أن هؤلاء في مقام القيام بمصالح المؤمنين. إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، يدفع بهم البلاء والظلم عن أوليائه. ومنهم طبعا أنت يا علي بن يقطي رضوان الله تعالى عليه، الإمام أمره بهذا المنصب وبعدين هو سجن رضوان الله عليه وتوفي في الحبس في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. قال الصدوق، هاي الرواية السادسة، قال الصدوق وفي آخر، يعني موعدنا هذا الرواية الأولى إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، أكو بيها تكملة في بعض الروايات أولئك عتقاء الله من النار، واضحة هذه بالاستحباب. الرواية السابعة قال الصدوق رضوان الله عليه وقال الصادق عليه السلام، هاي مرسلة لكنه ينسبها إلى إمامنا الصادق جازما. كفارة عمل السلطان ما هي؟ قضاء حوائج الإخوان، قضاء حوائج الإخوان. هاي الرواية ظاهرة في الظهور الثالث، أن هكذا يستفيد منها المصنف أن الولاية محرمة حتى لو كانت لأجل قضاء من البداية، هكذا نيته محرمة، لكن قيامه بمصالح المؤمنين كفارة عن المعصية التي قام بها قبول هذا المنصب، فتتحات من جهة هنا قام بالعمل لأجل إخوانه فتسقط المعصية، تمحى من سجل ديوانه. ثمانية وعن المقنع، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهو في ديوان هؤلاء يقتل أو فيقتل تحت رايتهم، هذا هو السؤال، تحت راية هؤلاء. قال يحشره الله على نيته، طبعا هذه هم مرسلة وأيضا يسند القول للإمام عليه السلام، سئل قال يحشره الله على نيته. إذا نيته كانت قضاء حوائج المؤمنين لخل هذا، فإنه يوم القيامة الله لا يؤاخذه، وإلا فإنه مؤاخذ. هذه تدل على الإباحة، الظهور الأول. لاحظ إذن هاي الروايات تدل على الإباحة، على الجواز، يجوز تولي هذا المنصب، يجوز تولي هذا المنصب والولاية من قبل الجائر، لكن مع هذه النية أن لا يظلم ويقوم بمصالح المؤمنين. حينئذ إذا نجي نقسم الفهرس هاي الروايات، المصنف يقول فيها ثلاثة ظهورات. لاحظ هذا المطلب مطلب جد، المصنف يريد أن يقدم به إلى تقسيم الولاية من قبل الجائر. قال وظاهرها، ظاهر هاي الرواية كلها لو بعضها في الجملة، ظاهر عبارة المصنف هذا مقصوده، ظاهر هاي الروايات في الجملة، يعني بعض هاي الروايات ظاهرة، بعض هذه الروايات ظاهرة، لعل هذا هو مقصود المصنف قدس سره. أكو احتمال آخر، ماكو داعي أشوش المطلب، أكو احتمال آخر، لكن ظاهر عبارة المصنف أن الروايات على ثلاث أصناف، واحد من الأصناف هو هذا، أن بعض الروايات تدل على الإباحة مع قصد المواساة والإحسان للإخوان. وظاهرها هذه الروايات، يعني بعض الروايات إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان. رحمة الله على الشهيد. يقول الرواية العبارة مشوشة، ما لها معنى. ينبغي أن تكون العبارة الصحيحة بالنحو التالي: ظاهرها حرمة الولاية من حيث هي، وإباحتها مع المواساة والإحسان بالأخوة. إيش العبارة الصحيحة؟ يعني الحكم الأول للولاية من الجائر حرام، لكن بالعنوان الثاني يعني مع قصد المواساة والإحسان إلى الإخوة إلى المؤمنين تكون مباحة، مباحها. وقرينتنا على ذلك عبارته وقوله: فيكون نظير الكذب في الإصلاح، قبول التولي من قبل الجائر مع قصد المواساة نظير الكذب في الإصلاح، فإن الكذب من حيث هو يكون محرما لكنه مع قصد الإصلاح يكون مباحا. هذا هو الظهور الأول في بعض الروايات. ها، مو الإباحة، إباحة الولاية من حيث هي، هذه كلمة من حيث هي مع المواساة. تلاحظون كيف بنصير نجمع بيناتها؟ من حيث هي المفروض نقول محرمة، من الظالم محرمة من حيث هي، لكن مع المواساة حينئذ تكون مباحة. نشيل مع هي من حيث هي العبارته، إذا نخلي من حيث هي لازم نبدل كلمة إباحة بحرمة ونضع من بعد من حيث هي وحرمتها مع المواساة، فتكون العبارة تامة. الظهور الثاني: وربما يظهر من بعضها، من بعض الروايات، الاستحباب، مثل رواية علي بن يقطين وزيد الشحام ورواية محمد بن إسماعيل البزيع اللي راح تجينا. وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز، بأي قصد قصد غير جائز محرم، إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له، كفارة لهذه المعصية التي فعلها، كمرسلة الصدوق المتقدمة تحت رقم 7، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. وفي دين من هاي الروايات، مو بس مرسلة الصدوق، لا، رواية زياد ابن سلمة المتقدمة اللي ما ذكر المصنف هذا المقدار من عدها، هذا المقدار يدل على هذا المقدار ظاهرا في التكفير، أنها كفارة لا مباحة ولا مستحبة، هي كفارة. فإن وليت شيئا من أعمالهم، الإمام يخاطب زياد، إذا صرت والي من قبلهم في بلدة، في قرية، في ناحية، فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة. الإمام في مطلع هاي الرواية تلاحظون: يا زياد لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة، إلى نهايته، كله تحذير من قبول ولاية الجائر. في نهاية المطاف يقول له: فإن قبلت، فإن وليت شيئا من أعمالهم، فأحسن إلى إخوانك واحدة بواحدة، يعني تحصل مهاترة، يسقط عنك ذاك الذنب بقبولك الولاية حينئذ. هاي ثلاث ظهورات، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ أنا قلت لكم هاي العبارة وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة الإحسان للإخوان، هذه ظاهرها، ظاهر يعني كل الروايات ظاهرة بهذا المعنى. هذه الرواية عليكم السلام. قلت لكم أقول احتمال بعض الروايات مقصودة، وأكو احتمال آخر. الاحتمال الثاني هو خلي أقول على مود يصير المطلب واضح، أكو احتمال آخر وهو أن هاي العبارة بالبداية اللي تقول الإباحة بالمعنى، الإباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى الأعم يجتمع مع الاستحباب، يجتمع مع الإباحة بالمعنى الأخص، ويجتمع مع التكفير أيضا. والأولى أن يقال هذا تحقيق المصنف، أن الولاية غير المحرمة، تحقيق المصنف الولاية غير المحرمة. يقول المصنف الولاية من قبل الجائر على 4 أصناف: أولا المحرمة، المحرمة اللا يقصد أن لا يقصد القيام بمصالح العباد وإنما يريد أن يعمل بمقتضى هذا المنصب حتى وإن أدى إلى ظلم الآخرين. هذه محرمة. غير المحرمة ثلاثة، فالأصناف أربعة، الأقسام أربعة، منها ما يكون مرجوحة يعني مكروهة، وهي من تولى لهم لنظام معاشه، قصد مردود مادي، قصد الراتب اللي يجي، قاصدا عند ضميمة، الأصل هو المردود المادي لكن ضميمته قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، الإحسان ودفع الضرر عنهم في حال توليه المنصب يدفع الضرر عن المؤمنين، هذا يكون مكروها. شنو الدليل على كراهته يا شيخنا المصنف؟ قال ففي رواية أبي بصير، طبعا الرواية مو مال أبو بصير، راح أقرأ لكم السند، الكليني عن محمد بن يحيى، هذا شيخه، شيخه العطار الثقة الجليل، عن محمد بن أحمد، هذا ابن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة من الثقات الأجلاء، لكن يروي عن الضعفاء، عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن أو أحمد بن الحسين الصحيح، أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي، موجود بالنوادر، وأكو مبنى أن كل من ورد من في النوادر وهو من مشايخ ابن يحيى بن عمران يكون ثقة، لكن باعتبار أكو عبارة في مطلع كتاب النوادر، لكن محمد بن الحسن ابن الوليد استثنى مجموعة من الأشخاص الرواة، ما أعرف 16 33 أنا شاكل الآن، استثناهم وقال ذولا ليسوا من الثقات، هؤلاء ضعاف. واحد منهم محمد ابن عيسى ابن عبيد، واحد من عندهم محمد ابن عيسى ابن عبيد، ونحن نعتقد، علماءنا يعتقدون أن هذا الاستثناء صحيح إلا في محمد ابن عيسى ابن عبيد، فإن هذا الاستثناء في حقه مو صحيح، الرجل من الثقات الأجلاء فالاستثناء في حقه مو صحيح. ممن استثني من عبارة ابن الوليد هو أحمد ابن الحسن ابن الحسين ابن سعيد الأهوازي، استثناه ممن استثني من النوادر، استثناه ابن الوليد من أسانيد النوادر، قال هذا وهذا ضعيف وهو من المغالين، هو هذا أحمد ابن الحسن ابن الحسين ابن سعيد الأهوازي، هو ضعيف. عن أبيه الحسين ابن سعيد ثقة، عن عثمان ابن عيسى اللي في مذهبه أكو كلام عن أنه إمامي أو يعني كان مو إمامي وبعدين رجع وتاب واستبصر لولا، لكنه على كل حال من الثقات وهو من أصحاب الإجماع على بعض الأقوال. عن مهران بن محمد، مهران بن محمد سيد الخوي يبني على جهالته لا توثيق له، لكنه ثقة عند من يبني على كفاية رواية ابن أبي عمير عن شخص لأنه يروي عنه. عن مهران ابن محمد ابن أبي نصر، نعم في التهذيب ورد مهران ابن محمد ابن أبي البصير، هنا هذا ابن أبي نصر، الصحيح أنه ابن أبي نصر، ما عندنا ابن، عن ما هاي الرواية لمهران ابن محمد ابن أبي نصر مو أبو بصير، هو الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. ما فالمشكلة في أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي، المشكلة فيه رواية، مشكلتها السند في الرجل. في مهران ابن محمد ابن أبي نصر بن، ففي روايتي ها هذا مهران ابن محمد ابن أبي نصر في التهذيب ذكر اسمه مهران ابن محمد ابن أبي بصير أو ابن أبي البصير، ففي رواية سيد الخوي يقول لا هذا الصحيح مو ابن أبي نصر، ابن أبي مو ابن أبي بصير، ابن أبي نصر. ما من عد قرين على ذلك سيد الخوي، ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين، والحد الآن الرواية سليمة ما تدل على الكراهة، بل لسانها لسان الاستحباب مو صحيح، لكن لاحظ لسان الكراهة راح يجينا الآن، وهو أقلهم أقل المؤمنين حظا في الآخرة بصحبة الجبار، الباء سببية يعني بسبب صحبة الجبار الجائر الظالم،
أي.
لاحظوا كيف؟ أقلهم حظا، هذا دليل على الكراهة، دليل على قلة ثوابه وأعماله.
لصحبة
أنا عندي بصحبة، إذا لصحبة كلش واضحة بعد، هاي اللام سببية. هذا القسم الأول بعد التحريم الكراهة. ومنها قلة الثواب واضح، واضح قلة الثواب لازمها الكراهة. ماكو سبب لقلة الحظ إلا هو هذا. يعني الرواية تفترض مثل هيجي لسانات لما تجينا، مثل هكذا رواية، مثل هاي عبارة تفترض أن أعماله من حيث هي تامة، لو تساوى هو والمؤمنون بالأعمال حينئذ مع ذلك منزلته تكون أقل من منزلتهم، تكون أقل من منزلتهم، هذا معناه الكراهة وقلة حظ من الثواب. ومنها القسم الثاني من الولاية غير المحرمة ما يكون مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله في هذا المنصب إلا الإحسان إلى المؤمنين. خب هذا واضح من بعض عبائر الروايات المتقدمة. المصنف هم يجيب رواية أخرى فعن رجال الكشي، الصحيح مو الكشي لأن الكشي ما عنده هكذا رواية في ترجمة محمد بن إسماعيل النزيع، هي رجال نجاشي عن أبي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، لاحظ لسان الرواية واضح في الاستحباب، إن لله بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان، يعني جعلهم معنى العبارة جعلهم حجة وبرهان على غيرهم. إذا يوم القيامة فد واحد يجي يريد المولى عز وجل أن يحاججه يقول له أنت صرت في هذا المنصب لماذا لم تعدل، يقول له هذا خارج عن قدرتي، يقول له لا هناك من هو في منصب مثل منصبك ومع ذلك لم يظلم وعدل، نور الله به البرهان الحجة والبرهان على الله، يعني أتم به الحجة ومكن له في البلاد، جعل الله له قدرة وسلطة ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين، هؤلاء إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر أو الضر، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمنين أو يؤمن، نفس المطلب، في دار الظلمة أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض، أولئك من نورهم يضيء يوم القيامة، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم، ما على أحدكم، لاحظ تحريض الإمام وحثه، ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله، لنا لهذا كله، قال قلت بماذا جعلت فدا، كيف ننال هذا كله، قال يكون معهم مع هؤلاء السلاطين خلفاء الجور، فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، يقضي حوائجهم ويدفع الضرر عنهم، فكن منهم يا محمد، لكن بهذا الشرط أن لا تنسلك في منهجهم وطريقتهم. واضحة في الحظ والحث، وهذا معنى
الاسم. محمد إسماعيل مو كان هم وزير هارون؟
محمد بن إسماعيل ناس أتأكد إن شاء الله. ومنها ما يكون واجبة، الولاية الثالثة غير المحرمة هي الواجبة، وهو ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه على قبول لهذا المنصب، فإن يبين علة الوجوب دليل الوجوب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، واجب من باب مقدمة الواجب. المصنف يبني على أن مقدمة الواجب التي يؤتى بها بقصد التوصل إلى الواجب واجبة، واجب مع القدرة. هذا القسم الثاني من الولاية غير المحرمة الوجوب، ولكن في بعض كلمات بعض الأكابر عدم الوجوب والاستحباب، وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة. يا صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الولاية، أيضا هنا يكون مستحبا كما في الصورة الثانية في القسم الثاني. ثلاثة من علمائنا، أولهم الشيخ الطوسي، قال في النهاية، قال الشيخ الطوسي في النهاية: تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز. هذا مو شغلنا، السلطان العادل، من تحدث عن السلطان العادل الآن؟ تحدث عن تولي الأمر من السلطان الجائر، من السلطان العادل جائز مرغب فيه يعني مستحب، وربما بلغ حد الوجوب بل قد يصعد للوجوب لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها. وأما سلطان الجو محل كلامنا، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه، يعلم أو يظن ظنا عاليا غالبا أنه متى تولى هذا الشرط، لاحظ الشرط راح يجينا الجزاء، متى تولى الأمر من قبله، من قبل السلطان الجائر، أمكن التوصل إلى، لاحظ، إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون هاي في موجودة بالمصدر ما ذكرها المصنف، ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب يترك واجبا، ولا فاعلا لقبيح ولا فاعلا لمحرم. تلاحظ أداء القيام بمصالح المؤمنين، لاحظ هذه كلها الخمسة اللي ذكرها، أمكن التوصل، هذه كلها خمستها عبارة عن إقامة مصالح المؤمنين والعباد، وهنا لا يفعل ظلما ولا يترك واجبا ولا يفعل حراما، بل ولا يكون مع ذلك بدل جميع ولا يكون مع ذلك مخلا بواجب ولا فعل. ها في بعض نسخ المكاسب، أما في نسخ النهاية جميع أكو وفي قبلها وما فرق بين العبارتين. هذا كل الشرط، متى تولى الأمر فإنه، هذا جزاء الشرط، فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله، من قبل السلطان الجائر. لاحظ يستحب، ذكر هذه الأمور الواجبة لكن مع ذلك قال يستحب، هاي عبارة صريحة في الاستحباب يعني عدم الوجوب. وقال في السرائر عبارة ابن إدريس: وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا حاله أنه مختار مرة مكره، هذه جينا بالمسوغة الثانية، لكن مختار لا يجوز من قبله، هاي من قبله الجار مجرور متعلق بيتولى، يتولى من قبله، من قبل الجار، إلا أن يعلم ذاك المتولي أو يغلب على ظنه، يقطع أو يحصل لديه ظن غالب، إلى آخر عبارة النهاية بعينها، أنه متى، يعني من قوله أو غلب على ظنه، أرجعت العبارة في النهاية، أنه متى تولى الأمر كذا 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 فإنه يستحب. نفس العبارة، نفس مفادي عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله، صريحة في الجواز وعدم الوجوب. وفي الشرائع العلم الثالث من علمائنا الذي يقول بعدم الوجوب: ولو أمن من ذلك، شنو ذلك؟ يعني اعتماد ما يحرم، يعني علم، هذا أمين يعني علم أو غلب على ظن، نفس مفاد العبارتين السابقتين. لو أمن من ذلك، أمن من فعل المحرم أو ترك الواجب، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استحبت الولاية، أيضا صريحة في عدم الوجوب. تعال معي إلى الشهيد الثاني قدس سره. الشهيد الثاني في المسالك، مسالك بعد شرح من شرائع، لما نجل هاي العبارة مالت المحقق الأول رحمه الله، مالت المحقق الحلي، لما باوع الشهيد الثاني شاف أن المحقق يتحدث عن ولاية هي مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال المحقق شلون يحكم بالاستحباب؟ مقتضى القاعدة الوجوب، هذه مقدمة واجب، فينبغي على الشيء على على صاحب الشرائع على المحقق الحلي أن يحكم بالوجوب، مو بس هو، حتى الطوسي رحمه الله وابن إدريس، تلاحظ كيف؟ زين، فكيف حكم بالوجوب بالاستحباب وعدم الوجوب؟ من هنا نبدأ رحلة في توجيه عدم الوجوب. التوجيه الأول هو التوجيه الذي سوف يذكره صاحب المسالك. صاحب المسالك وجه عدم الوجوب في عبارة المحقق الحلي رحمه الله، وهذا أيضا يجري في عبارة الطوسي وابن إدريس رضوان الله عليهما، بأمرين، وجهه بأمرين. الأمر الأول، صحيح أن هذا الإنسان قصده اللي يريد يقبل المنصب، قصده قضاء حوائج المؤمنين، وقصده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونعمة المصلحة هي، ولكن مع ذلك هناك أمر لا يمكنني أنا وأنت أن ننكره، ما هو؟ أن هذا الإنسان سوف يصدق عليه أنه من أعوان الظالم أو نائب عن الظالم، لما يخليه في منصب هذا نائب عنه يصدق عليه ذلك، ولو لم يكن بحسب الواقع وفي قلب المتولي أنه يريد أن ينوب عنه، لكن بحسب الظاهر بحسب الاسم والعنوان يصدق عليه هذا العنوان، وبئسة المفسدة هي، وبئس العنوان هو، هذا الأول. طبعا إذا صدق هذا العنوان اللي هو قبيح، حينئذ ينبغي أن نحكم بالحرمة. فإذا قلنا أننا لا يمكن أن نحكم بالحرمة لأن هاي المفسدة في مقابلها مصلحة مهمة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، حينئذ لا أقل، إذا انكسرت هاي المفسدة لا أقل، ما نقدر نحكم بالوجوب، ما نقدر نقول المصلحة تدعونا إلى الحكم بالوجوب، لأن المصلحة أيضا منكسرة وعلى تماميتها أيضا منكسرة بهاي المفسدة، فنذهب إلى الاستحباب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني عندنا نهي عام أنه لا تسودوا، يعني لا تخلون اسمكم في سجلات وصحائف بني العباس. بني هسه عموما أي بني هسه، خلنا نقبل هذا المقدار من صاحب المسألة. المصنف عنده كلام، شوف كلام المصنف. زين، هذا النهي عن تسويد الاسم وجعل الاسم وقبول الولاية من قبل السلطان الجائر، هذه عامة، روايات مطلقة، هم شفتوا في قيد منع، هم في شفتوا في رواية من تلك الروايات مثل هذا القيد على أنه محرم إلا إذا كان قادرا على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تشقد ما أكو، هذا العموم يبقى ساريا. فإذا تقول لا، هذا العموم لا يبقى على حاله، لأنه عندنا بعض الروايات التي قالت أنه بلي الذي يقضي حوائج الناس ما يخالف، حينئذ لا أقل نبقى نقول بالمرجوحية، نبقى نقول بأنه على الأقل وإن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مستحب بسبب تلك النواهي عن تسويد الاسم في سجلات الظلمة والجائرين. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل متام يا أخي، متام. واحدة من اثنين، أدلة التحريم، هذا اللي العموم من جهة، وصدق عنوان النائب عن الظالم لو صحيح في نفسه وتجري حتى في موارد الأمر المعروف الولاية التي هي مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عنه. لو ما تجري، إذا تجري يعني حرام، إذا مو ما تجري، إذا ما تجري بعد لا تقول نائب عن الظالم ولا تقول تلك العمومات، مباشرة نذهب لمقتضى القاعدة فنفتي بالجواز. المصنف يقول هذا الإشكال أيضا ذكره نفس صاحب المسالك وذكره صاحب الجواهر، ونعم الإشكال. هاي الأدلة لو جارية فحرام، نائب عن الظالم يصدق هذا حرام، تقول مو جارية هذا مو نائب عن الظالم، والنواهي مو عامة، حينئذ أنت لو تلتزم بأن مقدمة الواجب واجب، لو ما تلتزم، إذا تلتزم خلاص افتي بالوجوب، إذا تلتزم افتي بالوجوب. هذا هو التوجيه الأول وجوابه. قال قال في المسالك بعد أن اعترف، بعد أن اعترف، بعد أن اعترف الشهيد أن مقتضى ذلك، ذلك يعني كون الولاية مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوبها مقتضى الوجوب موجود كونها مقدمة للواجب، المانع هم مفقود ممارسة الظلم، إذن القاعدة تقتضي الوجوب. يا أيها المحقق العظيم، يا صاحب الشرائع، هذا كلام المسالك. إجا صاحب المسالك راد يعلل القول بعدم الوجوب، ولعل، قال ولعل وجه عدم الوجوب أمران، أولا كونه، هاي كونه خبر لعل، كونه يعني الوالي بصورة النائب عن الظالم، وإن كان هدفه إقامة مصالح العباد، إلا أنه ظاهرا واسما وصورة نائب عن الظالم، يعد نائبا عنه، وإن كان في واقع قلبه هو لا يقصد النيابة عن الظالم، لكن بحسب الظاهر والصورة والاسم هو نائب عن الظالم. هذا واحد. اثنين، وعمومه، هذا عموم معطوف على كوني، على كونه، كونه وعموم النهي عن الدخول معهم والنهي عن تسويدي وتسويد الاسم في ديوانهم، هذان الدليلان هما وجه عدم الوجوب. فإذا لم تبلغ حد المنع، فإذا لم تبلغ الولاية حد المنع بسبب هذين الوجهين، فلا أقل من عدم الوجوب. هذا هو التوجيه الأول، وهو توجيه بدليلين. جواب المصنف: ولا يخفى ما في ظاهر هذا التوجيه من الضعف كما اعترف به غير واحد، ومنهم نفس صاحب المسالك قدس سره بعد ذكره لهذا الوجه أشكل عليه، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه. تعليل الضعف وهذا لأن الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره صاحب المسالك، ما هو الذي ذكره؟ من كونه بصورة النائب عن الظالم، إذا لم يبلغ هذا التعليل، هذا الدليل، هذا الوجه حد المنع، إذا كان وصل إلى مرحلة أنه يمنع فبها ونعمة أتكون محرم، أما إذا لم يبلغ حد التحريم هذا الوجه، لم يغلب، حينئذ لا يجري، هو ليس محرما، فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب، من الوجوب المقدم للوجوب المقدم للولاية، أنها مقدمة للواجب، مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعموم النهي عن الدخول معهم، هذا هم نفس الكلام، ورده يكون واضحا جدا. هذا هو التوجيه الأول، إن شاء الله تأتي سائر التوجيهات يوم غد، والحمد لله رب العالمين.